صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، كما تعلمون إن شاء الله تعالى فإن الحديث لا يزال موصولا بنا عن حديث أم المؤمنين عائشة، والذي جاء ذكره في صحيح مسلم، وحدثت فيه أم المؤمنين عائشة عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وتحدثت مع حضراتكم في لقاء سابق عن النفي الوارد في هذا الحديث، وقلت لكم إنما عليه إجماع جمهور أهل العلم أن قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لا صلاة كاملة الثواب. وقلت لكم أهل العلم قد طرحوا سؤالا: هل هذا الحديث يعد من باب تقديم حق العبد على حق الرب؟ بينا أن الراجح أن هذا من باب تقديم حق الرب على حق الرب، فهناك أولويات. وكما قلت لكم من حق الله عليك أن تؤدي الصلاة في أول وقتها، ومن حق الله عليك أيضا أن تكون خاشعا في الصلاة. هل الحديث يؤكد أن تقديم الخشوع لا أدري وفيه فهذا الحديث كما قلت يؤكد أن الخشوع مقدم على أفضلية الوقت. وقلت لكم إن الشيطان قد حرص على أن يفسد على المصلي صلاته، بل من جنود إبليس من تخصص في هذا، وهو خنزب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وله أبواب ينفذ منها إلى قلب المصلي ليفسد عليه صلاته. تحدثنا عن تلك الأبواب وبينا كيف يحرص المصلي على أن يغلقها حتى لا ينجح خنزب هذا في أن يفسد عليك صلاتك. وقفنا حينما طرحنا جملة من التساؤلات، كان أولها لو أنكم تذكرون أننا قلنا: هل المراد كل صلاة مع كل وجبة من الطعام، أم أن هذا يخص بصلاة معينة وبوجبة معينة، خاصة وأنه قد ورد حديث بالتخصيص حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرب العشاء وأذن للمغرب فبدأوا بالعشاء. فهذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد صلاة المغرب وجبة العشاء، هذا تخصيص. والحديث الذي نحن بصدده ورد فيه التعميم: لا صلاة يعني كل صلاة، بحضرة الطعام يعني أي طعام. احنا عندنا قاعدة في علم الأصول أنه إذا ورد لفظ عام ثم جاء لفظ خاص، غالبا، وحط تحتها 50 خط، غالبا يحمل العام على الخاص. يعني هوضحها لك شوي. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شوف الكارثة، نسأل الله السلام، دي كارثة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، هذا أو هذه دلالة على أن الله يحتقرهم ويزدريهم، هم شكيان، ولا ينظر إليهم فقد حرموا من رحمة الله، ولا يزكيهم يعني لا يغفر لهم ذنبا ولا يرفع لهم ذكرا. كارثة، كارثة. ولذلك عاد النبي فكررها، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقوم أحد الصحابة يتعجل، مين دول؟ عايزين نعرف عشان ما بقاش بينهم، خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قل له. فقال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ناخد باتجاه العكس كده، المنفق سلعته بالحلف الكاذب اللي هو زي الباعين بتوعنا، والله العظيم زي الفل، والله العظيم دي بكذا، والله العظيم هو كذاب. شوف ده بقى جزاؤه عند الله يكون ايه. خلاص. والمنان الذي يتصدق ثم يمن عليك، خلاص، يعيرك، وتلك مصيبته. تعال بقى الأول حاجة، المسبل. ايه المسبل بقى؟ المسبل هو الذي يطيل إزاره، الإزار اللي بيغطى به منتصف الجسد الأسفل. فأنت لك حد في الشرع كرجل بخلاف المرأة أن يكون الإزار إلى الكعبين اللي هو بز الرجل يعني، فإن طالع عن هذا فهذا هو الإسباب. تقول يا نهار أبيض، يعني اللي بيطول بقى بلطلونه وجلبيته عن الكعبين هينصب عليه الكلام ده؟ تلك كارثة، تلك كارثة. فالمسبل هذا تعبير عام، خلاص كل اللي هيطول وقع خلاص. فيقولوا ده كلام، يعني ده كلام خطير جدا. خلاص. فمن رحمة الله بنا انه يأتي حديث فيخصص هذا، اللفظ عام لكن يأتي حديث فيخصص هذا. أبو بكر حينما يسمع هذا الكلام فيقول: يا رسول الله، إني رجل نحيف، وإن إزاري لا يثبت في وسطي، فهو يجر مني إلا أن أتعاهد ذلك منه. عارف الرجل لما يبقى رفيع وهدومه تقعد تنزل خلاص كده. فقال: يا أبا بكر، لست ممن يسبله خيلاء. ولذلك جاء في حديث آخر: من أسبل إزاره خيلاء. هنا اتفق أهل العلم على إن العام ده يحمل على الخاص، ويكون المسبل الذي عناه النبي، خد بالك من كلامي عليه الصلاة والسلام، الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد الوارد في الحديث هو الذي يسبل إزاره خيلاء. وهذا كان عند الأعاجم وعند جهلة العرب، طول إزار ويمشي على سبيل الكبر، الكبر، كما كان يفعل قارون كما وصف القرآن الكريم، فخرج على قومه في زيناته. ده مش معناه ان اللي مسبل بقى مش خيلاء يبقى مش وحش، لا يا حبيبي، انا خد بالك من كلامي. عشان كده بقول خد بالك من كلامي ليه؟ لان هناك بعض طلبة العلم بيفهم على كيف، ولا بقول ابني فيه بيفهم على كيف، يقوم يخرج يقول لك ادي الدكتور قال ان الكلام في اللي بيسبل ازاره خيلاء، يبقى معنى كده لو انا طولت البلطلون الجلبية وانا مش على سبيل الكبر يبقى ده حلال. طب انت سمعت كلامي كويس؟ طب انت سمعت كلامي كويس؟ طب انت ما مش فاهم، ما بتفهمش، دي قضيتك، دي مش قضيتي انا، انا كلامي محدد. انا قلت هذا الوعيد الوارد في الحديث، في تعبيري الوعيد الوارد في الحديث اللي هو يبقى اللي ربنا لا ينظر اليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب اليم، هذا الوعيد الوارد في الحديث ينصرف إلى من أسبل إزاره ها خيلاء على سبيل الكبر، مخصص بهذا. أما الذي أسبل إزاره وليس على سبيل الكبر ده ليه حكم تاني بقى في الشرع، ده ليه كلام تاني بقى خالص، خلاص عمله خطأ. اوعى تقول إن ده صواب، إن يسبل ده خطأ، ولكن مش بالوعيد ده، ده له كلام تاني خالص. ويجوز له أحيانا هذا لستر عيب ها او ما الى هذا، ده كلام مش موضوعي الان عشان افصل القضيه دي، لكن انا بديك مثال للعام الذي يحمل على الايه، على الخاص كما قال اهل العلم. يبقى انا عندي عام ها، العام ده بحمله على الايه، الخاص غالبا لما بيرد ما يخصصه، ما يخصصه، وده زي ما ورد في السنه ورد في القران الكريم. أما تقرأ في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، كلمة دم دي عامة ولا خاصة؟ عامة، كل دم بقى، كل دم، خلاص كل دم. لما تاخد حضرتك الآية دي بقى على عمومها هتوقع الناس جميعا في مشكلة. ايه المشكلة؟ حضرتك بتروح تشتري ربع كيلو لحم، ده كفاية قوي يعني، محدش بيجيب كيلو دلوقتي، خلاص ربع كيلو لحم، وتروح البيت ايه اللي بيعملوه؟ ها تروح واضع اللحمة في الحلة، واضع عليها ماء عشان تعمل لنفسك شوية شوربة. اللحمة اللي حطيتها دي عالق بيها دم ولا مش عالق؟ ده سؤال. ولذلك بتجد ان الشوربة فيها صفرة، يعني تميل للصفار من اثر الدم. طب دي دم اهو، والآيات حرمت عليكم الميتة والدم. يبقى المفروض بقى حضرتك تقعد تغلي المية وترمي وتغلي وترمي لحد ما تصفي اللحمه دي تماما من الدم، ده بنص الايه كده. حد بيعمل ده ليه؟ طب ما الايه بتقول اهو خلي بالك من الدم، بس الدم حرام وده دم عالق باللحم، فانت بتعمل ده؟ ما بيحصلش، لا يحدث. ليه؟ مش عشان بكيفك، مش عشان ما تعيبش نفسك، لا لا، ده هو في حكم شرح ان الآية دي عامة، لكن تعالى بص الآية تانية بقى، قل لا أجد فيما يوحى إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، مسفوحا. يبقى الآية التانية بتقول لي ان الحرام الدم ايه المسفوح، يعني ايه السائل ده، فانت بتمسك اللحمه كده فيها دم سائل بتنقط دم، يبقى مفيش دم مسفوح حتى ولو علق بها الدم. يبقى انا حملت العام على الخاص، فريحني فريحني. انا بقول ده يحدث غالبا، وهو تخصيص العام بالخاص يحدث غالبا ليس في كل الاحوال. هناك احوال، هناك أحوال وتعبيري واضح اهو، يكون العام ناسخا للخاص، يبقى الحكم بتسير على الايه؟ على العام. وهناك أحيانا يكون ذكر الخاص لا لتخصيص العام، وإنما للتنبيه على أن العام من باب أولى. اللي أنا بقوله ده، اللي أنا بقوله ده. هذه القضية التي معنا الآن. ولذلك دراسة علم الأصول ده شيء مهم جدا عشان تفهم هذا الكلام. اللي أنا بقوله ده، اللي أنا بقوله ده، أن الحالة اللي معانا أن في أحاديث عممت كل صلاة وكل طعام، وفي أحاديث خصت بصلاة المغرب ووجبة العشاء. قال علماء الفقه لا ليحمل العام على الخاص، لأن مش تقول صلاة المغرب بس وجبة العشاء بس، لأن إذا كان المراد الحفاظ على الخشوع في الصلاة يبقى مش مطلوب مننا أن احنا نخشع في صلاة المغرب فقط. المغرب فقط، لا، المطلوب أن نخشع في كل الصلاة. الله، طب إذا كان ده هو المطلوب فلما خص صلاة المغرب ووجبة العشاء بالذكر؟ قالوا علشان يكون غيرها من باب أولى. غيرها من باب أولى إزاي يعني؟ يعني حضرتك الصلاة التي وقتها أضيق الأوقات، صلاة إيه؟ المغرب. فلو لم يخصها النبي بالذكر كنت تقول إيه؟ طيب والله أنا هعمل ده مع كل الصلوات، لكن مع المغرب معلش بقى عشان المغرب مش هتقولوا كده وقته غريب، هم يقولوا كده وقته غريب يعني ضايق يعني، فيعني ايه؟ لا لا لا. فقال لك حتى المغرب اللي وقته اضيق الاوقات تقدم الطعام عليه، يبقى الصلوات اللي وقتها واسع من باب ايه؟ من باب اولى، من باب اولى. خلاص. وهذا التنبيه يجعلك لا تخرج صلاة المغرب. ما تجيش بقى تقول لي عشان وقتها ضيق، لا يبقى خلاص، فيبقى معنى كده ان انا هصلي الصلاة ممكن في اخر الوقت. ما انت خدها كده، انت عشان تقعد تاكل عايز لك مثلا تلت ساعة نص ساعة، المغرب راح فين؟ قرب من الايه؟ من العشاء. ويقول لك لا لا خلاص معلش المغرب، لا 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 حتى المغرب يا عم، حتى المغرب يا عم. يبقى هذا التخصيص لا ليخصص به الايه؟ العام، وإنما ليعلم إن الباقي من باب أولى، وليعلم إن هذه الصلاة لا يجوز لك أن تخصها من بين سائر الصلوات لضيق وقتها. لا، نص النبي عليها عليه الصلاة والسلام بعينها، بعينها. هذه واحدة. الثانية، قلت إن الكلام ده محمول على كل أنواع الطعام، ولا يقصد به الطعام الذي تتشوف إليه النفس؟ يعني زي ما قلت لك أنت بتدخل البيت جعان جدا، السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يعني إيه أخبار الأكل؟ الأكل جاهز أهو. أقول لك إحنا ده مجهزينه، ما إحنا عارفين إن أنت جاي الأكل جاهز أهو. يلا، طب عاملين إيه؟ قلت إحنا الجو برد فعمل لك شوية عدس يستهل بقك. طبعا تسمع كلمة عدس دي يعني تأخذ صدمة كهربائية، تقوم انت بقى مش عايز تصلي الظهر 4 ركعات زي ما قلت، ده انت عايز تصلي 40 ركعة عشان تنسى العدس، ويمكن يتغير في خلال 40 ركعة. فهذا طعام غالبا لا تتشوف اليه النفوس. لكن زي ما قلت لو قالوا لك بقى ده الجماعة لما جم الفلاحين فاكر من كام يوم وجابوا لنا كام حمامة حلوين كده حشيناهم بقى، والنهاردة فيها حمام محشي، صلي مين يا عم؟ صلي ايه يا اخوي؟ ده انت لو صليت دماغك هتطير مع ده انت من اول ما قالوا لك حمام وانت لعابك سال حمام ايه؟ فسأل اهل العلم هل يعني المقصود طعام تتشوف اليه النفس ولا كل طعام؟ هتجد ان بعض اهل العلم ويمكن منهم الغزالي وهو يتكلم في هذه القضية قال لا، هو الطعام الذي تتشوف إليه النفس لكن مش أي طعام. رد عليه أهل العلم ومنهم علماء الأصول إن لا، كل طعام تتشوف أو لا تتشوف، مادام جعان تأكل الأول، سواء أنت يعني تتشوف إلى هذا الطعام أو لا تتشوف. ليه؟ لأن التخصيص يحتاج إلى دليل مخصص. يعني انت عايز تفرق بين الطعام اللي تشوف اليه النفس وبين الطعام الذي لا تشوف اليه النفس، لازم يكون معاك دليل. وتاخدوها قاعدة، لان احيانا بيضحك على المسلمين بهذا الكلام، ان يأتي من يخصص بلا دليل مخصص. ازاي؟ زمان ايام ما كان شيخ الازهر الضلالي اللي مات ده عايش، وبقول الضلالي بمل فيه عايش، الذي كان يقلب الحق باطلا والباطل حقا، خلاص، واللي عايزاه الدولة يروح مطلع بيه فتوى لكتاب الربا حرام، الدولة عايزة فوائد البنوك تبقى حلال راح عاملها حلال، خلاص كده النقاب يبقى مش من الإسلام، يا ريته قال مش فرض، قال مش من الإسلام، هي كده. فجم قالوا له طنطاوي تعالى بقى، أمريكا مش راضية عن الختان الذي يحدث في بلاد المسلمين، فعايزين بقى تتكلموا في الحدوتة دي. راح طالع وطلع وزير الصحة وجابوا كم دكتور نصاب، واخد بالك، وبدأوا يتكلموا في قضية ختان الإناث، وإن ده مش من الإسلام، ودي جريمة بترتكب في حق الأنثى، وانتوا عارفين طبعا الضجة اللي حصلت دي، خلاص، والطبيب اللي هيختن هيتحاكم، واللي هيتظبط بيختن بنته هيتحاكم، وشغلانه خلاص، وقامت الدنيا لم تقم. طبعا هذا كلام احنا كنا نعلمه مسبقا، لما تقرا في بروتوكولات حكماء صهيون، ولما تقرا في التخطيط الغربي لهدم الدول الاسلاميه، هتجد انه مركزين تماما على هدم العفة في بلاد المسلمين، قضية مركزين عليها كل التركيز، هدم العفة في بلاد المسلمين. حتى يحققوا هذا سلكوا خطوات، إن رقم واحد الدعوة إلى خروج المرأة، ولما خرجت بقى في اختلاط، يعني بلغتنا وضعوا الكبريت جنب البنزين، ومع وجود هذا الاختلاط سعوا إلى تأخير سن الزواج، ووضعوا عادات مستقبحة تؤخر عملية الزواج، لدرجة إن الشباب بقى يصل إلى سن 40 مش عارف يتجوز، والبنت بقى تتجاوز 30 ومش عارفة تتجوز. فتخيل بقى الآتي: اختلاط، مفيش جواز، لا هو بيستفرغ طاقته ولا بيستفرغ طاقتها، وبعدين سلطوا بيوت الأزياء ازاي هي تعري من فوق ومن تحت فتثير الشاب. كل ده دي مخططات عشان تبقوا فاهمين، ده كل دي حاجات بتدرس بره وبتطبق عندنا من خلال كلاب كانوا بيحكمونا وكلاب تانيين كانوا بيضللونا، وده كلام يعني لما قلنا دخلنا السجن، لما فضحناهم في هذا دخلنا السجون خلاص، وكمموا افواهنا، فقلنا لهم احنا ما نايمين على هذا، فاهمين الكلام ده تماما يعني، فخلاص فيأخروا كمان سن الايه؟ سن الزواج. يجيب لك بقى في الاعلام ما يثير الفتى وما يثير الفتاه، فبقى فيه اختلاط، وبقى فيه عري، وبقاش فيه زواج، وبقى فيه تعريه للمفاتن، وبقى فيه اثاره. تتوقع ايه في النهايه بقى؟ توقع ايه بقى؟ ان لازم يكون فيه زنا. وبدأت تظهر المعدلات دي، معدلات الزنا والزواج الذي هو سفاح تحت مسمى الزواج، لدرجة ان انا فوجئت في يوم بان القضية بقى مش قضية بقى فيه زواج عرفي ما بين البنات والصبيان، لا، ده كانوا عاملين حاجة 500 حالة، مش بقول لك 500 حالة في ثلاث جامعات، في ثلاث جامعات، جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة قناة السويس، 500 حالة خطبت عنها في حينها، 500 حالة اتجوزوا تحت، مش جواز بقى، لا، ده اخترعوا عقد كان بيتباع بخمسة جنيه اسمه عقد قضاء الوطر الجنسي، اسمه كده والله في الجامعات كده، عقد قضاء الوطر الجنسي كان بيتباع في الكشاك قدام الثلاث كليات الجامعات اللي انا بقول لك عليها دي، وانا خطبت في حينها وجريت المسه عملت يعني صفحه كامله بسبب هذا الموضوع، خلاص 500 حال. العقد ده بقى نصوصه ايه؟ ايه عنوانه كده؟ عقد قضاء الوطر الجنسي، انه في يوم كذا اتفق فلان وفلان الولد والبنت على ان يقضي لها وطرها الجنسي بالطريقه التي تحب، وهو غير مسؤول عن اي انجاب يحدث من جراء هذا. 5 جنيه العقد، 500 حاله، 500 حاله. شوف بدانا نصل لايه وتشوف بقى تدخل الجامعات اللي بيقول عليها الحرم الجامعي ما هو الا وكر للدعاره، كل ولد واخد له بنت تحت باطه، اللي بيقبل واللي بيحتضن واللي بيخبط واللي بيلمس، وشغلان العالم بيها ربنا. وبدات معدلات الفاحشه تنتشر. لكن الغرب لاحظ حاجه، ان ما زالت او عند كثير من البنات المصريات والمسلمات نزعه الحفاظ على شرفها وجنسها ماسكه نفسها يعني شويه. لم يجدوا المعدلات، اه صحيح زادت ولكن مش بالطريقه التي كانوا يتوقعونها. فسالوا يعني هي البلد لسه ماسكه نفسها ليه؟ فقالوا ده عند المسلمين حاجه اسمها الختان. الختان ده بيعمل ايه؟ أمبير الشهوة في البنت، هو البظر بتاعها. البظر ده كل ما بيخرج يعني يكبر خلاص الشهوة عندها بتزيد. فالإسلام ضبط لها الحتة دي بعملية الختان، لا تشيل قوي فتضيع شهوتها خالص، ولا تسيب قوي فتزيد شهوتها قوي زي ما هو عند أهل الغرب. ولذلك الكلام اخفضي ولا تنهيكي، يعني تبقى العملية فيها اعتدال، فيعمل لها اعتدال في عملية الشهوة، يعمل لها اعتدال. فقالوا بس يبقى هي دي اللي فاضلة بقى، يبقى هي دي اللي فاضلة، فانصبت الحرب عليها. هذا الكلام احنا فاهمينه وفاقينه وقارئين اللي بيقولوه كويس قوي قوي، اتكلمنا عنه في حينه ودفعنا الثمن، ودفعنا الثمن. فنضرب الختام بقى خلاص. امريكا على طول السفاره بعتت وبطلوا الختان، والطرطور اللي كان عندنا ده كان جزمه في رجل امريكا، نفذ نفذ، هات الشيخ الازهر البصماجي ده اطلع اتكلم، مفيش حاجه اسمها في الاسلام ختان، وقعدوا دندنوا بنات النبي ما اختتنوش، والحدوته اللي انت سمعتها دي، وجيب وزير الصحه يقول ان الختان بيؤدي الى سرطان عند البنات. خلاص. فخطبت خطبه في هذا الوقت عن ختان الإناث، ويمكن قلت لوزير الصحة، أنا اتحبست بسببها، وقلت لوزير الصحة في هذا الوقت سرطان إيه يعني، احنا طلعنا أمهاتنا وجداتنا كلهن مختتنات، وقلت لوزير الصحة كده أنت أمك مختتنة وأختك مختتنة، ما سمعناش عن واحدة في الأجيال اللي فاتوا دول جالها سرطان، ما سمعناش، بل أنا صفعت صفعة قلت له وأشير إلى جهلك وضلالك، هذا التقرير كتبه دكتور إنجليزي، إنجليزي كافر، وأزعت له التقرير في مجلة طبية إن البظر ده إذا ترك وكان ظاهر عن العضو واحتكاكه في الملابس بيسبب إفرازات بيترتب عليها التهابات جلدية هي التي تسبب السرطان. فالعكس مش في الختان، لا ده السرطان اللي ده ممكن يجي اللي ما تختتنش، لكن احنا عشنا قرون قرون النساء يختتن ما راينا واحده جاءها سرطان. قلت له السرطان ده في مخك، فابقى سلم لي على امك وعلى جدتك باللفظ كده في حضن الجمعه. خلاص. ده من الناحيه الطبيه. من الناحيه الدينيه بقى، من الناحيه الدينيه وجهت كلمه الشيخ الازهر، قلت له انت مالك عندي غير تعبير واحد انك راجل منافق، ورفع عليه قضيه خد بالك. قلت له انت راجل منافق، وهو حي كده، انت راجل منافق منافق للاسف الشديد، ولن ينفعك حسني، ولن ينفعك، ولن ينفعك، ولن تنفعك امريكا، لن تنفعك. احنا عندنا قاعده في الشرح ان الالفاظ تحمل على عمومها ما لم يرد لها دليل مخصص. ده اللي لسه بقوله لك بقى، انه ما ينفعش تخصص من غير دليل مخصص. دليل مخصص يعني ايه؟ يعني زي ما لسه بقول لك اهو، عايز تخص القضيه بوجبه معينه يبقى لازم تجيب لي، او بطعام تشتهيه النفس او لا تشتهيه، يبقى لازم تجيب لي ايه؟ دليل. ما ينفعش لا انا ولا شيخ الازهر ولا الازهر كله يقول لك انا ارى واصل انا شايف، ولا لسه يمكن في حلقه على الهواء وقاعد بيتكلم فيقول لي انا، قلت له انت مين انت عشان تقول انا ارى واصل انا عملت، وانت رسول الله عشان تتبعك؟ احنا قاعدين نقول لك اين الدليل، فما تقوليش اصل انا عملت والشيخ عمل، انا بقول لك اين الدليل.
أنا لا حجة على الناس ولا أنت حجة على الناس ولا شيخ الأزهر حجة على الناس ولا أي مخلوق حجة على الناس. الحجة في دليل القرآن أو السنة، فتجيب لي دليل يخصص، فتجيب لي دليل خاص. فوجهت كلامي إلى شيخ الأزهر، أنتوا خصيتوا وقلتوا إن الختان خاص بالرجال وما فيش دليل يقول إن النساء يختتن. طبعا فيه، لكن انا مش هتكلم في دي، انا همسكك بس الحديث اللي قال خمس من الفطرة. خد بالك بقى، خمس من الفطرة: تقليم الاظافر ونتف الابط وحلق العام. مش دي اللي سنن الفطرة؟ خلاص تعالى بقى امشي معاك واحدة واحدة كده، نمسكهم واحدة واحدة. تقليم الاظافر، ها، خاص بالرجال ولا النساء؟ تقدر في الحديث ده تقول دي خاصة بالرجل أو الست؟ يبقى ده من تقييم الأظافر، يبقى راجل وست. تقدر تخصص؟ حلو أوي. نتف الإبط خاص بالرجال ولا النساء؟ الاثنين. حلق العانة خاص بالرجال ولا بالنساء؟ الشعر اللي بيبقى موجود تحت، الاثنين. تقدرش تخصص. الختان، شيخ الازهر قالك ده خاص بالرجاله، اشمعنى دي اللي خصصتها يا اخويا بقى؟ جبت التخصيص منين ده بقى؟ انا بساله السؤال، انا سالت السؤال ده، جبت لي المخصص ده بقى منين؟ اشمعنى دي اللي خصصتها؟ اقول خصصها طنطاوي يعني؟ انا ما انا عايز افهم، قلت له كده عايز افهم اشمعنى دي اللي بقت خاصه يعني؟ بس كان كله عام اهو، اشمعنى دي اللي خصصتها؟ فلما تيجي تقول بقى قص الشارب، دي بتاعت الرجاله لان في ست بتربي شلابها، ده موضوع تاني. لكن تعالى بقى لما تيجي تقول لي عن الختان، لا دي خاصه بالرجاله، اين الدليل المخصص؟ هو ده السؤال. فلا يجوز ان تخصص بغير ايه؟ بغير دليل. دليل يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني يا قران يا سنه. فلما يجي ينظروا الى هذا الحديث بقى ويقولوا الاتي، ويقولوا ان المقصود مش كل طعام، لا، الطعام الذي تشتهيه ليه النفس ده يبقى اسمه ايه؟ تخصيص. في دليل عليه، يبقى سقط الكلام، يبقى الاصل الايه؟ الاصل الايه؟ العموم. يبقى انا ماشي على العام ما دام ما عنديش دليل مخصص. ولذلك انا بقول لك اهو، اي واحد يقعد يقول لك اصل انا شايف، اصل انا ارى، الا بتشوف ولا بترى. يا حبيبي انا عايز دليل شرعي، انا مش عايز راي سعادتك، انا مش عايز راي سعادتك، انا عايز دليل شرعي. فانت لا قدوه ولا انت حجه ولا انت اللي ربنا امرنا نتاسى بيك ولا انت النبي، فانا عايز دليلك. ومن هنا الذين قالوا ان المراد طعام تتشوف اليه النفس، هذا تخصيص بغير ايه؟ بغير دليل مخصص. فالاصل على العموم، الاصل على العموم. ادي سؤال اخر. السؤال اللي بعد ده، ان طيب ينفع كما تقولون اكل نص بطن كده يعني والحق الصلاه وارجع اكمل؟ يعني انا حريص على صلاه الجماعه، وصلاه الجماعه تفضل صلاه الفذ وفي لفظ الفرد ب 27 درجه، فانا حريص على 27 درجه دول. خلاص؟ فالاذان اذن جميل، والاكل اتحط جميل، فانا هاكل، فانا قاعد باكل سمعت الاقامه، فانا اكلت يعني، خدت نص تنك زمول يعني، خلاص اصلي وارجع اكمل ولا اقعد اكمل وتفوتني الجماعه؟ والله اقعد اكمل وتفوتني الجماعه. خلاص نرجع للسنه بقى تقول لنا الكلام، نرجع لشرعنا وديننا، نرجع للدليل الشرعي. فهتلاقي حديث في صحيح مسلم لعبد الله بن عمر انه كان يجلس ياكل وانه ليسمع الصلاه تقام فلا يقوم حتى يفرغ من طعامه. والصلاه بايه؟ وده مين؟ ابن عمر. ولذلك هو حدث بحديث في صحيح مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعجل احدكم حتى يفرغ من طعامه. ده كلام النبي، هو اللي حدد هذا الحديث، فكان بيطبقه تطبيق عملي، ان النبي قال اوعى تعجل لحد ما ايه، لحد ما ايه تفرغ من طعامك. فكان ابن عمر يطبق هذا تطبيقا عمليا، يأكل ويسمع الصلاة تقام ولا يقوم حتى يفرغ من طعامه، من طعامه. وده ليه؟ قال ده أفصح عنه عبد الله بن عباس، كان يجلس فيأكل في تنور هو وأبو هريرة فيه شواء، فجاء المؤذن يستأذنهما لإقام الصلاة فقال انتظر حتى نفرغ من طعامنا حتى لا نقوم وفي أنفسنا شيء منه. يبقى سيادتك تاخد ايه؟ تاخد حاجتك. شوف تعبيري؟ يبقى سيادتك تاخد ايه؟ حاجتك. لا تقول لي نص بط ولا ربع بط ولا 27 درجة. لا يا حبيبي، انا قلت لك ده مخالف للورع، لان الورع اتباع. قوليش تيجي تبقى حريص على 27 درجة ويضيع منك 270، يبقى انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ فتلتزم. فانت هتفكرني مرة بواحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعقدن بالانامل، مسؤول عن التسبيح، قال يعقدن بالانامل، يعني بتيجي تسبح تسبح على الايه؟ الانامل بتاعت الاطراف الاصابع، يعني غير عشان السبحة اللي بيمسكوا سبحة وفاكرينها مقدسة أخرى، يعني خد بالك. وليعقدن بالأنامل، خلاص سبح أنامل صابع. ففي لفظ بأنامل اليد اليمنى، طب ليه؟ النبي قال فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة، شو ما تشهد عليهم أيديهم، مش كده؟ خلاص اليد ده فاديك دي تنطق فتقول انك كنت من المسبحين. فقام واحد قال لك الله اشمعنى دي، طب ما شغل دي اخرى بقى، صح ولا ايه؟ زي ما عايز دي تقول انت كنت مسبح، فانا اريد اليسرى والشمال تقول برضه ان انت كنت ايه، طب اسيبها عطلانه ليه؟ فاشتغل على الاثنين. النبي قال لك كده؟ النبي قال لك كده؟ لم يقل هذا، لم يقل هذا، خلاص. فلما بيسأل ابن سيرين فلما لا تكون اليسرى كأختها، اشتغل عليها الأخرى عشان تشهد زي ايه؟ قال يا هذا تشهد لك اليمنى بأنك كنت من المسبحين وتشهد لك اليسرى بأنك كنت من المطيعين. يقول ما تسبحش عليك ليه؟ عشان النبي أمرني بكده. يبقى هتشهد لك بايه؟ بالطاعة. يبقى واحد جبالك بالتسبيح والتاني هتشهد لك بايه؟ بالطاعة يا حبيبي. فلما تقعد تاخد كفايتك من الطعام اتحرمت من 27 درجة صلاة جماعة، لكن خدت أجر ايه بقى؟ الطاعة، خدت أجر الطاعة، ودي مهمة جدا انك تاخد أجر الطاعة. فما تتفلسفش، ما تتفلسفش. فزي ما في أجر العمل في أجر الطاعة، فلابد أن تنظر إلى هذا، لا يغيب هذا عن بالك بأي حال من الأحوال. فلا يجوز، يبقى لابد أن تأخذ كفايتك من اللي هي من الطعام، لا نقوم حتى نفرغ منه حتى لا نقوم وفي أنفسنا إيه، ها تبقى لسه النفس متعلقة بالإيه طعام. ما احنا ما عملناش حاجة، عايزينك تغلق هذا الباب اللي هو باب الإيه، باب البط، خلاص تغلق تغلق. يعني تستفرغ خلاص حاجتك تماما، ثم بعدها تقوم بصلاة. أدركت أو لم تدرك، خلاص يبقى لو فاتك 27 درجة لكن أنت حصلت أجر إيه؟ أجر إيه؟ أجر الطاعة. فينبغي أن تلقي بالا لهذا، ينبغي أن تلقي بالا لهذا. طيب السؤال اللي بعد ده اللي احنا طرحناه، إني طيب أقعد أخلص وأخد كفايتي حتى ولو خرج الوقت، حتى ولو خرج الوقت، يعني خلاص بقى انا لو قعدت كلت دخل العصر اذن، انا جاي متاخر من شغلي داخل البيت الساعه 2:15، خلاص طعام حاضر، لو قعدت اكل بقت 3:15 اذن العصر، ضاع وقت الظهر تمام، ضاع وقت الظهر تمام. افعل ده؟ طبعا ابن حزم عنده الوقت ممتد في حقك وان شاء الله يخش 30 فرض، ما فيش مشكلة عنه، لازم تقعد تاكل وتاخد كفايتك حتى ولو دخل الوقت الآخر، ده كلام ابن حزم. خلاص الفقهاء وأهل الأصول قالوا لا لا، نحن تحكمنا قاعدة، القاعدة التي تحكمنا بعلم الأصول إذا تعارضت مفسدتان، بقى في عندي مفسدة اللي هي عدم الخشوع، وفي عندي مفسدة اللي هي خروج الوقت، فإذا تعارضت مفسدتان فعلينا أن نأخذ بالأخف، أخف الضررين يعني. طيب أخف الضررين بقى إيه؟ ده خروج الوقت ده مصيبة، خروج الوقت ده اللي هو بيستهين به كثير من الناس ده مصيبة، نسأل الله لنا ولكم السلام، ده مصيبة. فأشدهم إن الوقت يخرج، وأخفهم إن أنا يعني أصلي صلاة خشوعي فيها قليل. الصلاة اللي خشوعي فيها قليل ده بيقل فيها ثوابي، لكن الصلاة اللي هيخرج وقتها دي مصيبتي عند الله كبيرة فيه. فتعارضت مفسدتان. من هنا قال أهل العلم لو تعارض بقى قضية الأكل مع قضية خروج الوقت يبقى نقدم ليه بقى؟ نقدم إيه؟ الوقت. نقدم ليه؟ نقدم الوقت. جاء السؤال الأخير، طب رمضان بقى، طب رمضان بقى حلو، يقول لك طيب احنا في شهر رمضان كلنا جوعى، ولا مش كلنا بنبقى جعانين؟ عطشة وجوع ده شيء طبيعي، وجلنا، انا بقول جلنا ليه؟ لان الاكثرية، لان في اقلية بتبقاش كده، لكن جلنا يكون في البيت هو جوعان والطعام حاضر، يحصل محضرين السفر، طعام موجود قبل ما الاذان بيأذن يمكن بعشر ده ربع ساعة خلاص كله تمام. ده كل الناس، في اللي بقى لسه ده موضوع تاني، في اللي في الشارع ده موضوع تاني خلاص، لكن انا ببقى في بيتي غالبا وببقى جعان دي حقيقة، وبيبقى طعامي حاضر، ويبقى طعامي حاضر. تسأل السؤال بقى هنا، طيب زي ما قلنا اخد ثلاث تمرات شوية مية، ما هدي الخمس بطن والعشر بطن والنص بطن اللي كنا بنتكلم عليه، اخد اي حاجة تصبيرة يعني حاجة غير ها، واصلي وبعدين ارجع افطر، ولا اطبق الحديث اللي انا سامعه واقعد افطر، ولا اعمل ايه بالظبط؟ وهعلمك حاجه، لا علاقه لي لا بمشاعر ولا اصل اللي عليه الناس، ولا انا لا 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 علاقه لي بهذا ولا اعرفه في حياتي. قل اصل الناس مش عارف ماشيه ازاي، واصل لا واصل، وتستخدم عقلك وتعارض بيه النص، ولا رايك وتعارض بيه النص، لا اقبل هذا. تعبيري واضح، لا اقبل هذا. خلاص، فلما اردت ان احقق هذه المساله رمضان بقى خلاص، ولا قلت لك اني من اول الكتب التي الفتها كان كتاب لي اسمه نور البيان في الخشوع والشك والنسيان، فاستوقفتني المسألة دي، فأردت أن أرى ماذا قال أهل العلم، وبدأت أبحث، فوجدت كلام لابن حجر عليه رحمة الله بيقول فيه كده، ويستثنى من ذلك رمضان، اللي قضي بقى لا صلاة بحضرة الطعام دي، يستثنى منها إيه؟ رمضان. رمضان، فالمسلم يأخذ بعضا من ماء أو بعضا من طمر حتى يؤهب المعدة التي كانت في ركود طول اليوم، يعني حاجة تشغل ليه المعدة، ما تبقاش عاملة زي الماكينة اللي انت مسكتها طول النهار، أو اللي بيبقى يعني زي ما بيقولوا كده تبقى عربية واقفة ها وبرده، مش اول ما بتطلع بتروح طالع على الرابع، لازم تسخنها الاول، خد بالك، تسخن الاول فهو معنى الكلام كده، دي حاجة تسخن المعدة، تيقظ المعدة، ده كلام ابن حجر في الفتح خلاص، وبتبدأ تؤهب المعدة وبعدين تصلي وتعود. ونقل الكلام لبعض أهل العلم أن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا تفتش في فعل النبي كان بيفعل ايه، ما فيش حديث نص على فعله انه كان بيعمل ايه في رمضان، غير الروايه اللي بتقول ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على بعضا من تمر او مذقة ماء. الحديث ده مش قاطع يعني ايه، مش قاطع يعني ايه، يعني دايما يقولوا فيه الفاظ احيانا ما تبقاش صريحه، واخد بالك، تبقى صحيحه بس مش صريحه، مش صحيح في القضية. طب بعد ما كان بيعمل ده كان بيكمل أكل ولا كان بيصلي ويرجع يكمل أكل؟ مفيش لفظ صريح بيقول لي كده، لكن هم جروا على هذا الكلام، كلام ابن حجر، وقالوا خلاص بقى رمضان يبقى له استثناء، فتتناول بعضا من تمر أو مذقة من ماء ثم تصلي ثم تأتي فتأكل الطعام. اول طبع لي قعدت طبعا ايه افتش وادور والاخره، وانا لسه بعمل اصول الكتاب، فرحت كاتب الكلام ده خلاص، الا اني ما زلت ببحث، نفسي اشوف لفظ يكون يعني صريح يخلص الموضوع ده. فاكتشفت مفاجأة واعلنتها طبعا وافتيت بها وكلمت الناس بها، فاكتشفت مفاجأة، اكتشفت حديثا صحيحا، وقل ملي فيه صحيحا، أخرجه ابن حبان والطبراني، والعجيب أن من الذين نصوا على صحة هذا الحديث ابن حجر خلاص. فاكتشفت حديثا صحيحا يتكلم عن رمضان عن وجه الخصوص، فماذا قال هذا الحديث؟ عايز تعرف وعايز تكمل معايا؟ يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك زي النهاردة يوم السبت القادم، نرى ماذا قال هذا الحديث، ثم نستكمل الشق الثاني، ولا هو يدافعه الأخ بثان. بعد ما ننتهي من هذا الحديث أنتم بالخيار، لأنه هو أخرته والمحاضرة القادمة، فأنتم بالخيار خلاص، إما أن نستكمل في إطار الفقهيات كما نحن، وإما أن نتكلم عن تفسير القرآن الكريم كما يرغب البعض. يعني الشيخ حسين بيحضر معايا تفسير كل يوم من ثلاثاء، فيعني مبسوط قوي، فعمال يقول لي نفسي يبقى في تفسير عندنا في المسجد، ولا يا شيخ حسين؟ نفسي يبقى عندنا تفسير في المسجد. فقلت انا في قضايا العلم لا افرض شيئا على المستمع، انا دايما بخير الناس، عايزين نستكمل فقهيات هنستكمل، عايزين ندخل في التفسير ندخل، انتوا عايزين ايه؟ خد بالك يعني انتوا عايزين ايه، لان هو في النهايه، شوف انا بقول لك من الان اهو ان اخر هذا الحديث المحاضره القديمه يوم السبت القادم، واخد بالك، فشوف انا الخيار لكم، الخيار لكم. طيب اللي عايز يستكمل فقهيات، اللي عايز يستكمل فقهيات، طب واللي عايز تفسير موافقه خلاص. يبقى هو الغلبه للتفسير. وانا عامه ببشرك، وانا دايما ببشرك، انا هبشرك بس اقول لك بشرة برضو حلوة، يعني تقلقش، يعني ما تفتكرش ان انا لما اقعد افسر لك هقول لك الكلمة ومعناها، ما معرفش افسر كده ابدا خلاص. يمكن قعدنا واحنا بنفسر لاخوانكم سورة البقرة، قعدنا 8 سنين في 140 آية، وما كملنا سورة البقرة 8 سنين في 140 آية بس خلاص. وفي آيات ممكن آية واحدة تقعد معاها شهر واثنين وثلاثة، واخد بالك، تفسير ده ابني بحر، وأنا بعتبره أم العلوم، يعني اللي بيسمع تفسير هيشوف لغة، هيشوف فقه، هيشوف تاريخ، هيشوف حديث، هو التفسير كده، هو التفسير كده. فلذلك انا لما كنا في احنا في سنه ثانيه في كليه اصول الدين بيبقى زي شعبه عامه كده، في سنه ثالثه بنتخصص، فكنت جالس مع بعض الزملاء بنقول بقى هنختار قسم ايه في سنه ثالثه، فكل واحد قال رايه. ويمكن لو تعرفوا الدكتور عبد البديع ابو هاشم الله يرحمه، انا كنت السبب في انه يخش قسم التفسير. فقال لي انت ناوي على ايه؟ كان بيني وبينه يعني صداقه قويه جدا واحنا طلبه. فقلت له بص انا ارى عبد البديع ان قسم التفسير هو يعني الكينج كما يقولون. قال لي قلت له هو ام العلوم، اللي عايز يدرس حديث لابد ان يكون يعني المفسر لازم يدرس حديث. امال هاجي لما يرد حديث في تفسير ايه هعرف كان صحيح ولا مش غير ولا غير صحيح ازاي؟ فلازم ادرس حديث، لازم ادرس عقيده لان ده يمر عليا في القران، لازم ادرس سيره لان ده يمر عليا في القران، لازم ادرس لغه لان ده يمر عليا في القران. ففي شك ان التفسير ده بيعتبر ام العلوم، انا مسميه كده ام العلوم، ام العلوم. فان شاء الله بعد ما ننتهي من هذا الحديث هندخل في التفسير. لحد ما تيجي المحاضرة الجاية فكروا نفسر سورة ايه. انتوا اختاروا التفسير، فكروا بقى. انت عندك 114 سورة في القرآن الكريم، فكروا عشان هسألك بقى المحاضرة الجاية. ها ريسيتوا على ايه؟ لا فكروا، لسه معاك اسبوع فكروا. والله اخترتوا انتوا خير وبركة، تركتوا الاختيار ليا، يبقى انتوا اللي جبتوا لنفسكم خلاص. بس ماشي، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله